فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب الجنائز من الكتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الجنائز. يقال الجنازة بالكسر السرير، وبالفتح الميت. قال رحمه الله: باب عيادة المريض وثوابه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجه من طرق عن الزهري. وساق بسند عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن علي بن حجر. وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقصي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال رحمه الله: هذه المأمورات كلها من حق الإسلام، يستوي فيها جميع المسلمين، برهم وفاجرهم، غير أنه يخص البر بالبشاشة والمساءلة والمصافحة، ولا يفعلها في حق الفاجر المظهر للفجور. ولو ترك الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى. قال الخطابي رحمه الله: هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص وفي حكم الوجوب. فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء، وتحريم أنية الفضة عام في حق الكل، لأنه من باب الصرف والمخيلة. وأما السبع المأمور بها فاتباع الجنازة من الحقوق الواجبة على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين. وكذلك رد السلام فرض على الكفاية، إذا سلم على جماعة فرد منهم واحد كفى، وإن سلم على واحد ليس معه غيره وجب عليه الرد. وتشميت العاطس في حق من يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. وعيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر، إلا أن يكون المريض ضائعا لا متعهد له فيجب تعهده. وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة، بشرط ألا يكون فيها شيء من المناكير، فإن كان فلا يشهد حتى ينحى. وإبرار المقسم فإنه خاص في أمر يحل ويمكن ويتيسر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في عبارة الرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ فقال: أقسمت لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، ولم يخبره. ونصر المظلوم واجب يدخل فيه المسلم والذمي، ويكون ذلك بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بكفه عن الظلم. هذا كله معنى كلام الخطاب في كتابه. وساق بسند رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني.
لا يفوتنا هذا، يعني في الأحاديث كحديث أبو هريرة: حق المسلم على المسلم ست، وأيضا الحديث البراء: نهانا عن سبع، وفي حديث أبو هريرة: خمس تجب المسلم على أخيه: فدل هذا على أن العدد لا مفهوم له. فإن النبي قال: خمس تجب المسلم على أخيه: رد السلام وتشمية العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة. وفي حديث أبو هريرة: ست، إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فالعدد لا مفهوم له، فالحقوق ستة وسبعة وخمسة وكلها حقوق. هنا قال البغوي رحمه الله: هذه المأمورات كلها من حق الإسلام، وهي: إذا لقيت فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصح له، كلها من حق الإسلام. فهي لا تكون للكافر ولا تكون لغير المسلم، يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم. ليس معناه انك انت لا تسلم الا على المطيع، انما العاصي ما تسلم عليه، او لا تعده، او لا تنصح له، او لا كذا او كذا، غير انه يخص البر بالبشاشة والمساءلة والمصافحة. المطيع والبار يوم يخص بشيء زائد، ألا هو إيه؟ البشاشة والمصافحة. لكن ممكن عاصي السلام عليكم مثلا يعني، أو تعوده من باب دعوته ورضي عن معصيته، ولا يفعلها في حق الفاجر المظهر للفجور. البشاشة وطيب الأخلاق والمصافحة، ولو ترك الإجابة، طبعا هذا الأصل، وإلا فقد يوجر العاصي ردعا له عن معصية إن كان الهجر أسلم له. لكن بيتكلم عن حكم الأصل، يعني أنك أن المعصية لا تمنعك من هذا الحق، لكن إن قام حال يهجر فيها فهي لتمام حق المسلم أيضا، لأنك تهجر لمصلحتك ولا لمصلحته؟ تهجر لمصلحته حتى يعود عن معصيته هذه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا داخل أيضا في حقوقه، فالهجر له يعود نفعه عليه. يبقى انتبه يا أخواني، هذه مسألة مهمة الله يكرمكم. المعاصي لا تسقط حقوقا، أما مسألة الهجر هذه مسألة تعزير، كالحد مثلا، أنا أقيم الحد على الزاني، لكن هذا لا يمنع أنه مسلم، أسلم عليه، أصلي عليه. فافصلوا بين حقوق يوجبها الإسلام بموجب الإسلام، وبين طوارئ من الهجر وغيره قد يمنعها الإنسان مع هذا المعين لعلة، فلا تغلب ما يفعل طارئا على ما يكون أصلا في أحكام المسلمين. انتبه. ولهذا الهجر، أنا أهجر ولا أهجر، أهجر طارة ولا أهجر طارة، أهجر مع هذا الشخص في المكان ده ولا أهجره إن كان في مكان آخر. فمن عرف وعلم ليس كمن جاهل، فمن كان في دار إسلام ليس كمن كان في دار كفر، فمن كان يخشى بأسه ليس كمن لا يخشى بأسه، فإن كانت المسألة بالنسبة له خفية ليس كمن المسألة بالنسبة له ظاهرة. لابد أراعي الكلام ده. أنا أهجر أبي ليه؟ أهجر أبي أو أهجر أخي مثلا ليه؟ لأنه مثلا ما يعرف القواعد دار السنة الجماعة في الأسماء والصفات، هو ما يعرفها أصلا ولا عنده قدر على التعلم في هذا، إنما يعرف أسماء الله وصفاته، يقول يا رب يا سميع يا بصير يا عليم يا حكيم يا خبير، قل له ده من أسماء الله ويدعو من الأسماء. أما القواعد وكذا كأنما هو طالب علم أو عالم سيدرس، هذا ما يقع عليه. المعاصي ما تسقط الحق الذي يوجبه الإسلام، إنما قد تسقط بعض الأشياء فتلجأ إلى هجر إن كان ذلك في صالح هذا العاصي. لكن ولهذا الهجر لو كان سيؤدي إلى تمرده أكثر يبقى لا يجوز هجر، لأن هذا من باب إعانة الشيطان عليه. قال لعنك الله ما أكثر ما يتبك. فقال النبي: لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه.
لكن واصل معه الدعوة. يعني واحد تواصل معه وتطيل النفس وواحد تهجره، والمهجور ده قد يكون أصلح من غير المهجور. واحد طالب علم فاهم كويس أو المعمل حاجة مخالفة للسنة وكذا وخباك ونباته، ومع ذلك لم يتنبأ أهجره، لأن ما عندك يوجب الابتعاد عن مخالفة السنة. آخر قد أطيل النفس معه، ليه؟ لأنه لم يكن عند ما عندك.
فلهذا قال ولا يفعل في حق الفاجر المظهر الفجور. إيه التي لا يفعلها؟ اللي هي البشاشة، المصافحة، زيادة التلطف وغير ذلك، هذه ما يفعلها مع الفاجر مثل ما يفعله مع المسلم. لكن أصل الحق موجود محفوظ حتى للعاصي، حتى للعاصي. ولو ترك الإجابة في بند إذا دعاك فأجبه، إذا ترك الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى، ولو ترك الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى. يعني دعاك إلى وليمة العرس وجبت عليك الإجابة، لكنه يأتي في هذا العرس بمعاصي، عنده فرقة وعنده موسيقى وعنده كذا، تجب عليك الدعوة؟ لا، لحق الدين، فتترك الدعوة لحق الدين. طب قال هنا لحق الدين يخرج بها ايه؟ نعم، اذا كان امر يتعلق بامر دنيوي فانه لا يمنع وجوب الدعوة عليك. لو امر دنيوي تقول لا مش رايح له، انا زعلان منه، انا مش عارف ايه، لامر دنيوي فانك اثم ان لم تجبه. اما اذا كان لدين فانه يكون مشروعا. كذلك الهجر، إن كان الهجر لأمر دنيوي فإنه محرم، أما إن كان الهجر لدين سواء لأصحاب المعاصي أو البدع فإنه يكون مشروعا. ولهذا البخاري بوب البابين، بوب بابا في تحريم الهجر، وبوب بابا في وجوب في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه. أما الباب الأول في تحريم الهجر إذا كان لدنيا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فقال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ففيه تحريم الهجر إذا كان لدنيا. أما إذا كان الهجر لدين فقد جوزه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مع كعب بن مالك، ولهذا عقب هذا الباب بإيه؟ عقب هذا الباب بذاك. قال الخطبي هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص وفي حكم الوجوب. في حكم العموم، اسمع بقى كلام الخطابي مهم جدا، كلام الخطابي مهم جدا. قال هذه الخصال السبع، طبعا اختار السبع لانها الاعم، يعني مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص وفي حكم الوجوب. يبقى عندنا حكمان هنا، حكم العموم والخصوص وحكم الوجوب. فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحريري والديباج خاصة للرجال دون النساء. يبقى تحريم الحرير والذهب هذا لعموم الأمة ولا للرجال فقط؟ هذا للرجال. طيب، وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل، الشرب في آنية الفضة هذا عام سواء للرجال أو إيه أو للنساء، لأنه من باب الصرف والمخيلة. أما السبع المأمور بها، نشوف حق الوجوب. قال أما السبع المأمور بها فاتباع الجنازة من الحقوق الواجبة على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين. يبقى الجنازة تبع الجنائز من فروض الإيه؟ الكفايات. وكذلك رد السلام فرض على الكفاية، إذا سلم على جماعة فرد منهم واحد كفى، وإن سلم على واحد ليس معه غيره وجب عليه الرد. متى يتعين رد السلام ويكون فرضا عينيا، ومتى يكون كفائيا؟ يكون عيني إذا كان واحد تعين عليك هذا، أو قال أنت في جماعة لكن قال السلام عليك يا علي فيتعين على علي لأنه يرد ليه السلام، أو كان في جماعة فرد واحد، إذا كان في جماعة فهذا فرض كفائي، إذا رد الواحد سقطت العهدة عن الآخرين. طيب، قال وتشميت العاطس في حق من يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. إن حمد الله هنا شمته،
إذا لم يحمد الله عز وجل قال فلا يشمت، لأن النبي جعل التشميت مبنيا على الحمد، فإذا قال الحمد لله فقل يرحمك الله، فإذا علق ذلك على الإيه؟ على الحمد. لكن هل يكون التشميت مبنيا على عدم السماع، على السماع حتى ولو علمت أنه قال، أو مبني على القول ولو لم يسمع؟ يعني مثلا واحد عطس وحرك شفتين، أنا أعلم أنه حمد الله بتحريك شفتيه ولكن ما سمعته، هل التشميت يكون بموجب السماع ولا بموجب القول نفسه؟ الجواب هذا بموجب القول نفسه، إذا حمد الله شمته، سواء بقى حمد الله في نفسه أو أظهر ذلك، المهم وقوع الحمد. أما الجهر به والإصرار هذا لا علاقة له بالتشميت. طب واحد يقول لك يعني الظن بالأخ هذا إن هو يحمد الله، أنا لا شفت الشفتين ولا سمعت شيئا، لكن الظن به، يعني الظن به أنه كذا، فهل هنا أيشمت أم لا؟ نقول لا، هنا يقول له احمد الله فيقول حمد فيقول يرحمك الله، أو ما يكون حمد فأحمد الله، لأن الإنسان على علو قدره قد يغفل، قد يكون مشاهم شيء آخر، يعني لو بتكلمه كذا ثم عطس فواصل الكلام، أو يكون يفكر في شيء فعطس فلم يلتفت، وارد هذا، وارد هذا، فلهذا قل له حمدت الله أو احمد الله. وعيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر، إلا أن يكون المريض ضائعا لا متعهد له، لا أحد يتعهده يعني، فيجب تعهده. يعني كأن هنا الخطاب بيقول عيادة المريض تكون واجبة إذا لم يكن المريض أحد يقوم عليه ويخشى عليه الهلكة، وأما إذا كان هناك من يقوم عليه فتكون مستحبة. طيب هنا كلام للبخاري مهم جدا مع ابن حجر نذكره. البخاري في صحيح قال باب وجوب عيادة المريض، ذكر الوجوب، ثم ذكر حديث أبي موسى وحديث البراء، قال الحافظ كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. وتقدم حديث أبي هريرة في الجنائز حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها عيادة المريض، ووقع في رواية مسلم خمس تجب للمسلم على المسلم، فذكرها منها قال ابن بطال يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداودي بالأول فقال هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض، وقال الجمهور هي في الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، وعن الطبري تتأكد في حق من ترجى بركته وتسن في من يرى وتسن في من يراعي حاله وتباح فيما عدا ذلك. يعني تصريح البخاري باب وجوب عيادة المريض إما لترجيحه هو الأمر الوجوب، وإما أن يقصد به الوجوب الكفائي. نعم، أما ترجيح الخطاب هنا أنه فصل إذا كان هذا المريض سيضيع إن لم تتعاهده صار واجبا كفائيا على المسلمين أو عينيا على من يقدر ويعلم بذلك، وإلا فهو مندوب. وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة بشرط ألا يكون فيها شيء من المناكير. إيه دعوة الإملاك؟ أيوة، دعوة الإملاك يعني إملاك امرأة، أي تملك امرأة لدعوة العرس. وقال وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة بشرط ألا يكون فيها شيء من المناكير، إن كان فيها شيء من المناكير يبقى نمتنع لحق الله عز وجل، فإن كان فلا يشهد حتى ينحى. طيب فرضنا قالوا لك هننحيه لغاية ما تأكل وتمشي، يعني أنت إذا دعيت إلى وليمة عرس وفيها الموسيقى وكذا طبعا لا تجيب، ليه؟ لن تجيب نظرا للمعاصي. طيب قال لك اتفضل يا شيخ، اتفضل وأوقفوا لك الرقص هذا او الطبل او غير ذلك والزمر، وبعد ما تمشي يدوبك انت بتغسل وماشي شغلوا الايه الاسطوان او شغلوا الموسيقى. لو انك علمت ذلك تجيب حيث وقفوا لك ولا ما تجيب حيث تعلم ان المعصية موجودة؟ تجيب ولا ما تجيب لطفي؟ تجيب ليه؟ انت من بتوع قللت المنكر. طيب هو المسألة انك تقلل المنكر، يعني المسألة انك تقلل المنكر ولا المسألة وجود المنكر؟ فوجودك مع هؤلاء كأنما هو إقرار لهم، سواء بقى المنكر ده يفعل 6 ساعات متواصلة أو كل ساعتين يريحوا شوية. هل المطلوب هنا هو الإنكار عليهم بالهجر ولا هو لحقك أنت فأنت لا تسمع فقط وخلاص وإن بقي المنكر؟ الإنكار يكون هنا بالهجر، ولهذا ما يصلح فيه أو ما يشفع مسألة إن هم يوقفوا هذا المنكر بعض الوقت، لأن المطلوب الإنكار بحصول هذا المنكر. نعم إن كانوا يسمعون لك وسينتهون عن هذا المنكر بهذا يقول لك خلاص بس الشيخ ما يجيش إزاي أو فلان ما يجيش، لا والله عشان إيه يعني عشان مصفق هذا، يلا لموا هذه الأشياء يلا أبعدوها، إذا كان كذلك فاذهب. أما مسألة يقال احترام الرجل احترام كذا وقت ما تذهب فقط فإن هذا لا يغير شيئا، لأن المراد عندك أو ليس حق نفسك وإنما المراد هو وقوع هذا المنكر، فإن ذهبت إلى هذا المكان رغم علمك بهذا المنكر قبلك وبعدك فإنه ما يجوز هذا، لا يجوز لك هذا، فتنكر هذا الإيه الأمر بالهجر، تنكره بالهجر. نعم نعم الإيه لكن البيت ليس فيه مناكير، لكن كله بقى وعامل في قاعة أو عامل في كذا دي مسألة تانية. نعم قطيعة الرحم هو الذي قطعها لست أنت الذي قطعت. وأمر آخر أيضا، قد الإنسان يذهب إلى أخيه قبل العرس بيوم أو بيومين وينصح له مثلا ويقول له ما يجوز وإلى آخره، وإذا أراد مساعدة ساعده، هذا قبل العرس أو بعد العرس. أما المنكر هذا ما يشهده مطلقا. إيه؟ لا ما في أغاني إسلامية سمعتي لا تموت يسمى صلى. نعم طيب إيه الإشكال طيب؟ اللي إيه؟ يعني القاعة الدعوة في من العصر في القاعة نفسها الذي يظهر أنه لا يجيب، لكن لو في البيت وهم يفعلون بها في القاعة هم إثمهم على أنفسهم إذا كان البيت خالي. نعم 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 تأتيك في حكم ترجى بركته، المقصود بركة الزيارة نفسها بحصول التنفيس عنه وبحصول يعني دعوة إلى الله عز وجل وإحسان الظن به، ليس البركة بنفسه هو يعني بركة في ذاته، لكن بركة بحضوره. وفعلا ينبغي لطلبة العلم وينبغي مثلا للصالحين زيارة المرضى وكذا، لأنهم أعلم ب ما يحتاج إليه المريض في هذه الحال من التذكير بالله عز وجل، من الوصية واخد بالك، من الدعاء له، يحلم الأداب. لكن غالب الناس ما يعلم، يعني ممكن تعرف أن غالب الناس إذا ذهب لعيادة مريض البكاء والعويل وذكر الدنيا وهتسيب عيالك وعيالك مش عارف إيه، أما طالب العلم لا، طالب العلم يفعل ما تقتضيه يقتضيه الوقت. نعم
ده تم الكلام
المحاضر قال ونقل انه الاجماع على عدم الوجوب
يعني على العيب،
على العيب يعني يبقى انه كفايه. نعم نعم الايه والله الذي يظهر انه داخل في الوجوب، لكن طبعا هو
الجمهور عموما فيما يتعلق بالآداب هذه يجعلونها على الاستحباب لأنها من باب الأدب وليس من باب الأحكام التي يلزم بها، لكن الذي يظهر هنا الوجوب إلا أن تأتي قرينة. فهل هناك قرينة تخرج تشميت من الوجوب إلى غيره؟ لكن هذا وجوب كفائي، إن شمت واحد سقط عن الآخرين، أما إذا ما كان إلا واحد فتجب عليه. فالأصل في الأمر هنا الوجوب. نعم. قال وإبرار المقسم فإنه خاص في أمر يحل ويمكن ويتيسر. خلي بالك، واحد حلف عليك بشيء معين فإن إبرار قسمه هذا إنما يكون خاص بأمر يحل لو أقسم عليك إلا دخنت السجارة دي، خذ السجارة دي دخن، والله لا تدخن، أنا أقسمت عليك بالله يا شيخ، ها تبرر قسمه، هذا أمر محرم. طيب، ويمكن ويتيسر أي تقدر عليه، بلك تقدر عليه، إنما إذا أقسم عليك أن تفعل شيئا لا تقدر عليه أو لا يتيسر لك أو يترتب عليه مفسدة عظيمة فلا ينبغي إبرار القسم. نعم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في عبارته للرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ فقال أقسمت لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي لا تقسم، ولم يخبره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر رغم قسم مين؟ يبقى إبرار القسم مخصوص بما بأمور، بما إذا كنت تقدر إن تيسر لك، إذا ما كان حرام، إذا ما كانت المصلحة بهذا. يعني لو واحد أقسم عليك لتخبرناه بخبر لو قلته لأفسدت بيتا، تقول أنا وقد استحفتني لا أقول أن كذا وكذا، لا تقول أيضا، لا تقول هذا. فرأي هذه المسائل، وهذا يدل عليه اجتماع الأدلة، ونصر المظلوم واجب يدخل فيه المسلم والذمي. نصر المظلوم واجب يدخل فيه المسلم والذمي. طيب الذمي ليه؟ لأنه معصوم. لو جاء ذمي يستنصرني على مسلم ظلمه أنصره ولا ما أنصره؟ أنصره، لأنه معصوم هذا الحق بالذمة. إن كان المسلم معصوما بالإسلام فهذا معصوم بالذمة. نعم، لو كفر عندنا بأمان أيضا، لأنه الأمان عهد أيضا، فهو معصوم بالعهد ما لم يكن حربيا. كم حرب هذا ما له حقوق. أما عندي كافر يهودي نصراني أي أحد طالما دخل بلادنا وأقام بيننا على وجه المشروع فالحق له محفوظ. فالحق له إيه؟ محفوظ. هذا مرتد، هذا مرتد، ان توفرت الشهود واندفعت الموانع هذا مرتد، هذا يدعوه الحاكم يستتيب والا قتله. نعم. قال ويكون ذلك بالقول ويكون بالفعل ويكون بكفية عن الظلم. هذا كله معنى كلام الخطابي في كتابه. نعم.
شفنا في المقسم
اللي
هو لم يتيسر
عليكم. طيب خلينا نكمل ديت. أيضا هو شيخ الأرناؤوط علق هنا قال لا تقسم ولم يخبره. قال أخرج البخاري في صحيح مطولا وذكره أيضا مختصرا في الأيمان والنذور باب قول الله واقسموا بالله جهد أيمانه، ثم ذكر حديث البراء. قال ابن المنير مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يمينا، رد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يمينا. قال فذكر الآية وقد قارن لي أقسم بالله جهد أيمانه، وقد قارن فيها القسم بالله، ثم بين أن هذا الاقتران ليس شرطا بالأحاديث. يعني مش لازم تقول أقسم بالله،
لكن لو قلت أقسمت كان يمينا، يا سلام يا سلام على العلم. يعني المراد هنا بالباب البخاري ده يحير، ولهذا مات البخاري ومات معه في ظني أسرار كثيرة في تبويبات. ولهذا تجد العلماء ابن حجر ولا ابن بطال ولا كذا، شوف سبحان الله، يتعبون جدا في التوفيق بين التراجم والأحاديث. وأنا ما زلت أقول شوف مات البخاري ومعه شيء من هذه الأسرار. فهل القسم، هل قولك، هل قولك أقسمت كذا يمين، ولا لابد تقول أقسمت بالله؟ فقال قال نبير مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يمينا، قال فذكر آية وقد قرن فيها القسم بالله، ثم بيّن أن هذا الاقتران اللي هو أقسمت بالله ليس شرطا بالأحاديث، فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون يمينا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من غير الحالف. وقال ابن المنذر اختلف في من قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة، فقال قوم هي يمين وإن لم يقصد، وممن روي ذلك عنه ابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي والثوري والكوفيون، وقال الأكثرون لا تكون يمينا إلا أن ينوي اللي هي أقسمت. قال مالك أقسمت بالله يمين، وأقسمت مجردة لا تكون يمينا إلا إذا نوى. وقال الشافعي المجردة لا تكون يمينا أصلا وإن نوى، وإن نوى. وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينا. وقال إسحاق لا تكون يمينا أصلا، وعن أحمد كالأول وعنه كالثاني، وعنه إن قال، شوف أحمد دايما إبا عنه ديت عنه وعنه وعنه، إذا لم يترجع عند شيء جعل رواياته هي الأقوال الوردة عن الصحابة. وعنه إن قال قسما بالله فيمين جزما، لأن التقدير أقسمت بالله قسما، أقسمت قسما يعني قسما منصوب الفعل المحذوف، أقسمت بالله قسما. وكذا لو قال أليت بالله، لأن آلة يعني حلف، يعني أليت بالله يعني حلفت بالله. نعم، فهذه مسألة مهمة جدا. نعم، لأن أبو بكر قال أقسمت. ليه بقى؟ لماذا قالوا أقسمت تكون يمين ولا مش يمين؟ لأن النبي قال لا تقسم ولم يخبره، فإن كانت يمينا فعلام لم يبر النبي قسمه، لهذا نتج بقى قولة إيه إن ليست يمينا، لأن النبي ما أخبره، فما معناه إن ما أبره قسمه لأن ليست قسمه، فصار الاجتهاد هنا مجال، صار الاجتهاد هنا مجال، ولهذا لا يكون فيه حجة لمن استدل به على عدم إبرار القسم إذا قام إيه عذر أو داع، ويحجة لمن رآها قسما. نعم نعم أحسنت، قال لا يعني لا تقسم فسماها قسما، سماها قسما، لكن قد يقال لا تقسم في المعنى ولم يعتبرها يمينا، يعني لا تقول أقسمت، لا تقول أقسمت. والأقرب طبعا أنها قسم، والظاهر من قول النبي لا تقسم أن القسم والقسم المعروف باليمين. نعم نعم إن أقسم عليك قال والله مثلا تأتي، والله تأكل هذه، والله تفعل هذه، ثم لم يفعل هو، فعلى قول الجمهور عليك الكفارة، أنت عليك الكفارة. لكن شيخ الإسلام له قول في أنه إذا كان مخرج اليمين مخرج الإكرام، والله تيجي تأكل، والله مثلا تحمل شنطة عنه، والله أحمل أنا اللي أحملها، أقسمت عليك بالله تسيبها لي خلاص، فما تركها لك. فشيخ الإسلام يقول أنه ما خرج مخرج الإكرام فلا حنف فيه. ليه؟ لأن الإكرام حصل بعرضك هذا، أنت تريد الإكرام، والله ما أنت شايله، والله ما أنت شايله، فهو ما سماش لك، حصل الإكرام، أنت أردت أن تكرمه بالحمل، فإكرامك بالحمل عنه أو بقولك هذا حصل الإكرام به إن حملت أو قولك. ولهذا إيه الرجل الثاني يقول جزاه الله خير والله ده كان عايز يشيلها عني، كأنما أنت حملتها تماما. يعني معنى الإكرام أدي، معنى الإكرام إيه أدي وعليه، فلا يكون عليك إيه حنث. ولا أرى هذا القول قول حقيقة في هذا. نعم. لا دي مسألة معنا خلاص. هذا قول اللي انت بتقوله ده هو قول من يعتبرها، من يعتبر هذه قسما. نعم هذا تعليل، يعني هذا قول من يعتبر هذه قسما. طيب ماشي هذا عشان بس ننهي الباب دوت.
وساق السند رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. قال: هذا حديث صحيح. وفسر سفيان العاني بالأسير، ومن الحديث: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي كالأسارة، وكل من ذل واستكان فقد عنا يعنو. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت. يقال: أخذت البلاد عنوة، أي بخضوع من أهلها. وساق بسند عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا عاد أخاه المسلم كان في خراف الجنة أو مخرفة الجنة حتى يرجع. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب عن يزيد بن زريع عن خالد. قوله في خراف الجنة ويروى في مخارف الجنة، وهي جمع مخرف. قال الأصمعي: وهو جنى النخل، سمي به لأنه يخترف أي يجتنى، والمخرف أيضا النخلة التي يخترف منها، والمخرف بالكسر المكتل الذي يخترف فيه. قال ابن الأنباري: يريد في اجتناء ثمر الجنة من قولهم: خرفت النخلة أخرفها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوزه عائد المريض من الثواب بما يحوز المخترف من الثمار. والمخرفة الطريق أيضا. وساق بسند عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة. قال محمد بن إسماعيل: من روى هذا الحديث عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء فهو صح. وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث. والجنى ما يجتنى من الثمر والرطب وغيرها، ومنه قوله تعالى: وجنى الجنتين دان. والخرفة ما يخترف من النخل حين يدرك. وساق بسنده قال عن ثوير عن أبيه قال: أخذ علي بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسن بن علي نعوده. فوجدنا عنده أبو موسى الأشعري. قال: يعني عليا لأبي موسى: عائدا جئت أم زائرا؟ فقال: عائدا. فقال علي: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ولا يعود مساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال: هذا حديث حسن. قوله كان في خراف الجنة أراد به أنه يستوجب الجنة ومخارفها كما قال في هذا الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن علي من غير وجه، منهم من وقفه ولم يرفعه. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده.
يعني هذا فيه التأويل إذا دل عليه الدليل، ولا نقول بالظاهر هنا ما نقول في قوله يا ابن آدم مرضت فلم تعودني نقول، هذا فيه إثبات المرض لله سبحانه وتعالى على ظاهره. نعم الأصل في ما يخبر به عن الله عز وجل من أسماء وصفات وكذا إنما يكون ذلك على ظاهره، لكن إلا إذا منع من القول بالظاهر مانع كهذا الحديث، فإن الله عز وجل لا يوصف بأنه يمرض، وهذا من قوله قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال إن عبدي فلان مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يبقى يا ابن آدم مرضت أي مرض عبدي فلم تأتيه وأنا عنده، عنده يعني بالمعية والتوفيق، بمعية التوفيق والإثابة، فإذا أتيت هذا المريض وجدت ثوابي عنده ووجدت الأجر عنده والإثابة على هذا، وهذا دليل على الاستحباب الشديد في هذه العيادة إن لم تجب على الوجه الذي ذكره العلماء من قبل. طيب نقف عند باب المريض إذا قال إني وجع أو رأسا، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم الملكة إيه؟ الملكة تموت؟ لا ما تموت، الملكة خلقت للبقاء لم تخلق لتموت، خلقت للبقاء، فهناك من خلق الله ما خلقه وجعله باقيا، لكن الكلام فقط في يوم القيامة أو فيما يكون، هل تدخل الملكة في كل شيء هالك إلا وجهه، هل تدخل الملكة في هذا أم لا تدخل، هذه محل بحث. أما أنهم يموتون الآن يموتون وكذا، لا ما يموتون لأنهم خلقوا للعبادة والطاعة فقط، فهل يكون هم في نهاية الخلق من المستثنون ولا يدخلون في هذا، هذا محل بحث. نعم الايه لا المقسم المقسم نعم ماله ماله لا هذا حصل ابتلاء بهم ليسوا من الملائكة كانوا من الملائكة نعم ونكتفي بالقدر هذا اليوم.